إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأحلوا لهم ما حرمت عليهم، أو فحرموا عليهم ما أحللت لهم، وأمروهم فأشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. وكنا بلغنا إلى قوله: فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. وقلنا اجتيال الشياطين هي تفرقة الشياطين لبني آدم عن سبيل ربهم عز وجل، لكنها تفرقهم لحساب نفسها، يعني فرقتهم علشان تجمعهم على نفسها. وأصل الاجتيال لغة يقال اجتالت الريح الثرى أو التراب، يعني فرقته. لكن عمل الشيطان أن يفرقك عن سبيل ربك إليه، مش يتفرقيته، لا يفرقك عشان ترجع إليه هو، للشيطان نفسه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. وقلنا إن الشيطان لا قدرة له على ذلك إلا إذا آنس من الإنسان منا بعض رضا، فإذا آنس منك الرضا دخل إليك، ودون ذلك فليس له عليك سلطان. وقلنا إن رضا السائر بالشيطان ده يسمى موالاة، مش كده؟ علشان كده فتح باب الموالاة والمعاداة، ولا زلنا نتحدث فيه وفي بعض أحكامه وما يتعلق به وأسبابه ومظاهره علشان تجتنبه. فالشيطان دون موالاة لا مطمع له فيك، دون أن توليه لا مطمع له فيك، لكن إذا رأى منك بعض ميل إليه طمع، مش طمع بس لا، ودخل ووسوس ونصب حباله ونصب شراكه إلى غير هذا. والشيطان إنما هو الصدر الموجه عبر حزبه. فإذا تحدثنا عن الموالاة والمعاداة بنتكلم عن موالاة الله ورسوله والمؤمنين، وعن المعاداة معاداة الشيطان وحزبه من خلفه، إن الشيطان من أصل لهم فكانوا معه وإما على ما هو عليه من منافقين ومن مشركين ونحوه. كنا ذكرنا بعض الآثار في اللقاء الفائت، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من، طبعا أنا ذكرت هذه الآثار وهذه الآيات مجردة عن كلام أهل العلم فيها، وإلا كل آية وكل حديث من ده له حاشية من كلام أهل العلم قوية جدا، لكن قلنا إذا جئنا إلى هذا الباب إن شاء الله على حدته تكلمنا فيه بشيء أكثر إسهابا، لأن هذا الباب مما يجهل جدا الآن في هذه الأونة، يجهل للغاية مع شديد الأسف، مع أنه هو قاعدة التوحيد وأصل التوحيد. فلا يتم التوحيد إلا بميل عن الشرك، مش كده؟ الكلام ده كل اللي بقى درس نقوله تقريبا، لا يتم التوحيد، لأن الموحد الحنيف هو المائل، مائل عن إيه؟ مائل عن الشرك إلى التوحيد. فلا يصح لك توحيد إلا بميل عن الشرك. عشان كده ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام قال وأعتزلكم أنتم شخصيا وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأعتزلكم أنتم نفسكم. ده الميل صلى الله عليه وسلم. وهي أكثر المسائل أدلة في العقيدة، من أكثر المسائل بعد التوحيد أدلة هي مسألة المولى والمعادة كما قال بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب إيه دلالة الحديث دي في المولى؟ إيه دلالتها؟ المسلم، وإحنا حافظين الحديث ده كلنا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا أعان كافرا على مسلم فلم يستم المسلمون من لسانه ولاده، مش كده ولا لأ؟ وده دلالة الحديث أننا ينبغي أن أسلم من إيدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما بيسلموش أبدا. ولذلك يا إخوة أنت لما تقرأ باب في غاية العجب في الفقه، تقرأ الباب بتاع باب البغاة. البغاة جماعة خرجت على الإمام المبايع أمير المؤمنين، خرجت عليه تقاتله. لو قرأت هذه الأحكام لتعجبت. ليه بقى؟ لأن الفقهاء يقولون إذا خرج هؤلاء فحاصرهم الأمير، حاصرهم فمنع عنهم الطعام والشراب، فيجب عليه، هم بيقتلوه، تعرف هو علشان يبقى هؤلاء يطبق عليهم أن هؤلاء يقاتلون إيه؟ أنهم يمتنعون بشوكة ويجهرون بخلع الأمير، يجهرون بخلعه ويمتنعون عنه بشوكة، الشوكة دي عن السلاح، يحملون السلاح ضده ممتنعين عنه بشوكة في جماعة ممنوعة، يعني في جماعة إيه؟ ليقيمة كده. إنما لو كان حاجة بسيطة كده دول إيه؟ ومع ذلك يقول فيهم بقى أهل العلم ده، فإذا امتنعوا عنه وجب على الأمير أن يسرب لهم طعاما وشرابا لنسائهم وأطفالهم، وجب عليه. يعني المحبوس موجود في القلعة ده اللي هم تحصنوا بها قد إيه مثلا، ناس يكفيهم طن رز مثلا هم وأولادهم، أنا أحسب الأولاد قد إيه والنساء قد إيه بالنظر يعني، وأرسل إليهم اللي يكفي الأولاد ويكفي النساء بس ما يكفوش هو. طيب الرجل الآن بقى كده صار محظورا، يا إما يأكل معاهم فيضر بابنه وبمرأته، يا إما يطعم ولاده وامرأته، يبقى أنا استنقذت الولد وأمه وأضريت بهذا. فإذا كان له قاض، ده الكلام ده ليه؟ لأنهم مسلمون، لأنهم يقول مسلمون، فبالتالي لا زال بينك وبينه حبل الإيه؟ حبل الموالاة. لذلك سئل علي رضي الله عنه عنهم فقيل له الخوارج كفار، فقال من الكفر فروا، فقالوا أمسلمون هم؟ قالوا أمنافقون هم؟ طب مش كفار منافقين؟ قال إن الله ذكر المنافقين أنهم يذكرون الله قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا فما هم؟ طب وصفوا لنا بقى دول إيه؟ فقال إخواننا بغوا علينا، أخويا وظلمني، عايز أخذ حقي، فأنا هاخد حقي منه لكن بإيه؟ بحسبه، عشان حبل الموالاة ده، لأن الحبل الموالاة بين المؤمنين شديد لأنه مرتبط بالله. مش كده أنا أقول لك إيه؟ أنا بحبك في الله، مش بحبك بس، أو سقر الإيمان الحب في الله مش الحب المجرد، والبغض في الله، فأنا ما أحببته إلا لله وما أبغضته إلا لله. فلذلك صار الحبل متينا بيني وبينه لأنه بالله عز وجل، مش كده؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا يدل أيضا دلالة في المولى منين بقى؟ من المواءمة والمحبة والنصرة، لا تكون إلا للمؤمنين والأتقياء، مش كده؟ دون ذلك لا. وكذلك في الأثر إن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد، فلان كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى عابد جدا، فقال قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفسك، وأما انقطاعك إلي فتعززت به، ولكن هل عاديت في عدوا وواليت في وليا؟ رجل كان عابد في بعض الأزمنة، فأوحى الله عز وجل إلى نبي هذا الزمان قال له قل للرجل العابد ده الناس كلها بتتحدث عن عبادته وعن زهده وعن قيامه بحق الله عز وجل، يقول لك ده بيتحمل ازاي العبادة دي كلها. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمك قدر الناس، القدر بتاع قدر الإنسان، قدر الإيمان بيظهر في مظاهر. فقال له قل للعابد ده، أوحى الله إلى نبي من أنبيائه في هذا الزمان، قل لهذا العابد أما زهدك في الدنيا فراحة، فراحة تعجلتها لنفسك، إن أنت لما زهدت وتبلغت بالقليل أنت اللي مستريح، لا همك الحاجة غليت ولا الحاجة رخصت ولا الحاجة، هو بيأكله شوية ملح بدقة ويرغيف وخلاص، مش كده ولا لا؟ فمين اللي مستريح؟ أنت اللي مستريح، دي حاجة لنفسك. وأما عبادتك فتعززت بها بين الناس، ان لما شافوك عابد بقى يقول لك مولانا، مش كده ولا لا؟ بقت لك قيمه يعني، طلب العلم فحفظ شيئا فتكلم الناس وافتاهم، بقى لقيمه في وسط الناس. عشان ايه؟ عشان هو العلم ده اللي عندك. الامام الاعمش رحمه الله كان يقول لو كنت باقلانيا لما سلم علي احد، مفيش حد هيقول لي حتى ازيك. الباقلاني ده اللي هو بيع الفول او حمص الشام كده، انما انا بتجري ورايا انت دلوقتي ليه؟ عشان الاعمش اللي هو ليه قيمه، له قيمته. طب يبقى اذن الاشياء دي لنفسك، فما هو لربك منها؟ قال فهل عاديت في عدوا وواليت في وليا؟ فكان ده ما نطفك للحديث اللي ذكرناه المره اللي فاتت برضو بتاع الرجل الذي قام بين يدي الله عز وجل فقال له ما كنت تفعل؟ قال كنت سلما. قال هل عاديت في احدا؟ قال كنت سلما للناس، انا كنت مهتم بنفسي مش ضايق حد. قال هل وليت في؟ طب حبيت حد عشاني؟ كنت سلما للناس اي رب ما. فقال انها وجبت رحمتي لمن عادى في ووالى في، مش ان انت تبقى كده لا، عشان كده الآية إيه؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. ده هم دول بقى، أنا كنت مسالم. قال له يا رب ما كنتش بعمل سوء أبدا. ربنا قال له إيه؟ قال له بلى، لا كنت بتعمل. طب إيه السوء ده؟ أنك لم تعادي في عدوا ولم توالي. ما هو ده أصل ده في الحياة مخضط التوحيد، لما أقول لا إله إلا الله، فإذا جاءني من يقول إن مع الله إلها، أو من أقول إيه؟ أو عادي على طول والله أنت بتشرك في حكم سيدي معه أحد. فعشان كده ده بيظهر ما في داخلك من إيه؟ من ولا. إنما إذا ما ينط يبقى أنت مش متعزز بسيدك، مش كده ولا لأ؟ لذلك صلاة هذه العقيدة من أهم الإيه؟ من أهم دلائل التوحيد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أنام، وأنفقت مالي علقا علقا. يعني عمل سرر كده ويعمل لها علقة، سرر ويعمل لها علقا علقا، طلعت المال كله كده، عملت كل فلوسي. عبد الله بن عمر كان متمولا يعني رضي الله عنهما، فقال لو كل فلوسي دي طلعتها كده صدقة في سبيل الله عز وجل ثم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعته وبغض لأهل معصيته، ما نفعني ذلك شيئا ولا كأني عملت حاجة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله، ها الفضيل يقول كده، ها عارف ها دي اللي احنا بقولها ايه؟ على الصلاة والسلام. ها يعني تطمعن، ها تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن بأي عمل عملته، وبأي قريب باعدته في الله، وبأي بعيد تقربته في الله. يعني الفضيل شايف ان من رؤوس الاعمال برضو، وإلا مفيش ما تفكرش. ولذلك قال فيه اهل العلم ان موالاة المؤمنين للكافرين ومعاداة المؤمنين للكافرين وموالاتهم للمؤمنين ليس ناشئا عن جهلهم، ولكن عن مراعاتهم لمصالحهم التي قدموها بهواهم على ما أمر الله به في الموالاة والمعاداة، وهذا ظاهر ملموس. عشان كده يبقى فيه ايه اللي بيمنعك من هذه الموالاة؟ غالبا بتبقى المصالح، مش كده؟ غالبا بتبقى مصالح، وهي التي لا تزن عند الله عز وجل. لذا قال الحسن رحمه الله: علم الله تعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد دخولهم فيه بسبب موالاتهم للكفار، فأخبر سبحانه أنه غني عنهم، وأنهم لن يضيروا الإسلام شيئا بنكولهم عنه، حيث إنه تعالى سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأن هؤلاء لن يضروا سوى أنفسهم بحرمانهم من منهج الحق والصواب. اللي هي بيشير إلى قول الله عز وجل إيه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولذلك جاء في الأثر: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فرق الجماعة اللي هي ايه؟ جماعة المسلمين. فرق المسلمين يعني ايه؟ يعني عاد المسلمين ووالى الكافرين، او والى الكافرين وازهم على المسلمين، ان هم يعادوهم. او انا ادلك على، عارفين زمان في التاريخ خلد رجل اسمه ابو رغال. تعرف ابو رغال؟ ابو رغال ده واحد لما ابرهة جاي في السكة، عارف قصة ابرهة؟ أبره لما أراد أن يهدم البيت، والراجل راح تغوط في الكليس بتاعته، فالراجل راح قال أنا ههدم البيت بتاعهم بقى، فقام راكب بقى وجايب الفيل وكده وأتى إلى هنا، فأخذ من في طريقه. كانت بقى حاجة دولة قوية جدا، كل اللي لقيه ياخده في سكته يأسره معه. فلقي رجلا يقال له أبو رغال، فقال له: أنا أدلك على طريق البيت وعلى مكاني، أنا أوديك في زي ما تحب في كل مكان. فدله على البيت فخلد في التاريخ بالذم، مع انه كان في جاهليه، لكن خلدوه بالذم، حتى ذكره النبي عليه الصلاه والسلام وقال: انه لو شئتم لاريتكم قبر ابي رغال رميه حجر. كان جنبنا هنا احنا معدينا اهو، كنت وريته لكم. ووصف له النبي صلى الله عليه وسلم قبره، فاخرجه بالصحابه بعد كده، اخرجوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان معه غصن من الذهب، فاخرجوه. له معاه ايه؟ لو معه غصن الذهب برضه واخده في حضنه وميت. فباع بيت الله لغصن من ذهب، مش كده ولا لا؟ عشان كده الكعبه في الحقيقه في الحادثه دي حادثه مهيبه جدا في التاريخ، تحتاج انها تفهم. ان استسليم الكعبه لابرهه انما جاء باناس جنسهم يمشي في التاريخ، ماشي عبر الازمان. ابو رغال جد اباء رغال، في ابو رغال تاني ماشي كل زمان، كانت لابو رغال ده. لا بقى احنا قاعدين فين هنا؟ شيله عم التليفون ده، الراجل اللي عاملها نشره اخبار يجي يشيل التليفون. كان في اطراف يا اخوه دي ليهم مش اتذكروا في التاريخ. اوعى تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مثلا في التاريخ قارون وفرعون وهامان وكده، ان دي كانت قصه واحنا عارفينها وخلاص، كانت قصه فاحنا بنحب نسمع قصص وخلصت القصه. لا 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 لا، ده في قارون عبر الازمان، وفي فرعون عبر الازمان، وفي هامان عبر الازمان، في كل دول موجودين، انت بتاخد معالمهم وتكتشفهم. لان هو ولذلك لما يخرج المسيح الدجال في اخر الزمان، فياتي بشاب من المسلمين فيقول له: انا اللي يقول له: انت المسيح الاعور الكذاب، لا انا ربك، لا انت المسيح الكذاب، يروح شقه نصين. يقع نصين قدام الناس كده. طبعا هو المسيح الدجال ده ساحر كبير جدا فبيسحر عيون الناس، هو لا شق ولا حاجه، فيقوم شق نصين قدام الناس كده ويمشي في فرقتيه، يروح ماشي رايح جاي عشان ايه؟ اتاكد اهو ان انا شقيته نصين. ثم يقول له قم، فيظهر امام الناس ان هو، فيقول له كيف رايت؟ شفت بقى انا عملت ايه؟ ها تشهد اني ربك؟ فقال ما ازددت فيك الا بصيره، انت المسيح الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازال خبر النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الاذهان موجود، كذلك هو خبر القران اللي لازم تستحضره، والا يا اخوه هتفاجئ بموجه من الحمق تصيب المسلمين. تبص تلاقيه يحصل له حادثه وبعد زمن كده تحصل له نفس الحادثه تاني بالظبط كده، ويقوم غلطان فيها زي ما غلط برضه تاني، تفضل على كده سنين طويله الى ان ياتي هذه الافاقه اللي بتجعل الانسان يضع الكتاب والسنه بين يديه امام عينيه. فلذلك من فارق المسلمين الى غيرهم خلع رقة الاسلام من عنقه. وفي زيادة عند دل في البخاري، في زيادة عند الامام احمد، وان صلى وصام وزعم انه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يبقى ده من تمام لا اله الا الله انه ايه؟ كفر بما يعبد من دون الله، وده تمام التوحيد زي ما قلنا الحنيف بقى مائل. فكل ما يعبد من دون الله انا لا اؤمن به طرفه عين، ولازم تعيش حياتك وانت بتدق على الباب ده كل شيء. عشان كده حتى الخيط، سيدنا حذيفه بن اليمان لقى راجل رابط خيط كده على كتفه وهو كان رايح يريح له وهو مريض، فراح يزوره، وبعدين بقى هو ينزل يطلب يقول له ايه ان شاء الله شفاك الله وعافاك طهور، بيحط ايده على كتفه كده لقى، قال ايه ده؟ فقال خيط، راح مده ربطه من المرض يعني عشان المرض ده، فراح سيدنا حذيفة قطعه له، عشان كده قال له دي سنة موضوع القطع ده، قطعه له ثم قال لو مت على هذا ما صليت عليك. شوف لدرجة ايه، حتى الخيط ده يكفر به، انما الذي ينفع مطلقا والذي يضر مطلقا هو الله عز وجل. كده كثيرا ما انا اجي احكي لك الموقف اللي حصل لعمر المختار مع المجرم العاتي الجنرال غراتسياني، لما وقف قدامه قال له انا ساقتلك قتله يتحدث بها الناس، هخلي التاريخ يتكلم عنك، هموتك موته، لان عمر المختار ده قعد 20 سنه لحد ما موسوليني نفسه نزل ليبيا، موسوليني ده قتل قتله نزل ليبيا، قال ايه اللي حصل يعني، هو مين ده؟ مين عمر المختار ده اللي واقف قصادنا لحد دلوقتي؟ وانت عارف عمر المختار ده كان معاه كام واحد؟ تعرفوا يا اخوه كان معاه كام واحد؟ في اقصى تقدير كان معاه 90 واحد بس، 90 واحد فقط، تصور بس 90 واحد بقى، 90 واحد 90 واحد. وكان مما اشتهر عن المدرسة السنوسية انها كانت تهاجم التصوف عندها، عشان هو مشهور عنهم انهم ايه متصوفة، لا كانوا يهاجمون ذلك. فنزل هو لحد بقى طبعا ما وقع في ايد غراتسياني، قال له انا هنكل بيك، وهم في الحقيقة كانوا لوحدهم، قساة القلوب غلاظ الافئدة سخيني الكبد، يعني كانوا بياخدوا الراجل اللي يطلع بيه في الطياره مسافه 500 متر ويرميه فوق في قومي وعشيرتي، ينزل متكسر كده في وسطهم. حتى ان بعض الصحفيين كان في الحمله الايطاليه على ليبيا وبعدين رجع، قالوا له انت المفروض رايح بامر الدوله عشان تارخ وتكتب لنا الاخبار وتبعتها لنا صحف، ازاي ترجع؟ قال لهم ما طقتش، مش قادر اشوف اللي بشوفه ده. قالوا له انت شفت ايه؟ قال انا دخلت لقيت حي كامل حرقوه باهله، حرقوه كله بالناس اللي فيه باطفال بالنساء بكله، حتى رايت اسره كانت مجتمعه على الطعام كلهم قد حرقوا، كانوا قاعدين بياكلوا، شفتهم كلهم النساء والاطفال ورب الاسره والراجل اللي زوجها وولاده والذكور والاناء كله محروق، قاعد على الطبليه محروق كده. فانا ما شفتش قسوه زي كده، ما قدرتش اتحمل القسوه دي فرجعت، فما بالك بقى بكبيرهم ده يبقى شكله ايه؟ وكذلك برضو كانت اثارهم في الحبشه لغايه هذا. فلما قال له عمر المختار كده بيقول لي هو بقى ليه كتاب هو غراتسياني اسمه ايه؟ اسمه برقة الهادئة، مترجم هو. فبيقول فلما قلت له ذلك ونظرت اليه وجدته لم يتحرك ولا كأن قلت حاجة خالص، زي الامام الرافعي رحمه الله كان بيذكر تهديد الخليفة لسعيد بن المسيب، تهديد امير المدينة لسعيد بن المسيب، وهو بيقول له الخليفة سينكل بك فالرافعي رحمه الله بيقول لفظة كده, بيقول فكان الكلام يبلغه حروفا من غير معاني. يعني عارف ان انت ايه الامير حيبهدلك, تلاقي كلمة الامير الف لم الف ميم يهره بس مفيش معنى الامير. يعني سعيد ايه ولا حاسس باللي انت بتقوله ده خالص خالص. فكذلك الرجل كان مطمئنا وقال لي انك لن تفعل بي الا ما كتب الله عز وجل. فقلت سافعل كذا وكذا. قال فهز كتفيه وقال مكتوب. قال له انت راح تعمل هو مكتوب, لو مش مكتوب شوف بقى عمق الايمان بالقدر. قال له مكتوب برضه الراجل لما حكم عليه, حكمنا عليك هنموتك ولازم وقدام ناسك عشان بقى يشوفوك وبتاع, بيقول لك بصيت له برضه لقيته ولا اتحرك ولا حاجه. قال له انا الى الله راجعون. انت موتني ما موتنيش. في المراه امراه عجوز قيل لها قال لا الحجاج اني قاتل ولدك. قالت له وان لم تقتله مات. وانت مفكر انا هيقعد لي؟ انت برضه لو موتوش هيموت لوحده ولا لا ولا ايه ولا ايه؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقربوا الى الله ببغض اهل المعاصي والقوهم بوجوه مكفهره والتمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا الى الله بالبعد عنهم. موضوع بقى التقريرات اللي بقت موجوده دلوقتي يا اخواننا في حكايه ان ايه تعمل ده, يقول قبل ما اكسره قول بسرعه تعذرك الحمد لله انا مسكته بعد ما حط الانسول. فتلاقيه يقول لك ايه ان الراجل صاحب المعصيه ده راجل راجل اصل هو راجل كويس بس هو عصى الله عز وجل. حتى اني سمعت بعضهم بيقول كلام في غايه العجب, ليه اعزكم الله للشاذين. قول انت راجل يعني ربنا سبحانه وتعالى معلش قدر عليك كده, وانت لما بتقاسي وتعافر وتعمل ضد ده فانت تبقى راجل فاضل جدا وكويس جدا ورائع جدا. طب انا لما اقابل المؤمنين اقول لهم ايه اذا كان انا قلت كل الكلام الحلو ده للعاصي؟ لا الكلام ده مش 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 دايما كده, وانما هناك من تكسره من يكسره معرفته لله فيقترف المعصيه بشكل يحتاج فيه انك تضمده. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذا لي في الزنا صح ولا لا؟ ضربه ولا عمل له حاجه؟ لا لا ابدا, وانما قال له اجلس وقعد كده اما نتكلم. الك ام؟ فقال نعم يا رسول الله. قال ترضاه لامك؟ تحب حد يعمل كده مع امك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. الك خاله؟ خاله والده بقى ابن اخت القوم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لخالتهم. قال فجلست إلى رسول الله والزنا أحب إلي من كل شيء وقمت عنه والزنا أبغض إلي من كل شيء. يبقى ده واحد دي حاجة معينة مش كده؟ واحد تاني بقى خاض في محارم الله عز وجل واقف أنت تفضل بقى هو نفسه لا زال يخوض وأنت قاعد تلتمس له العذر. بس معلش أصل أنت مش واخد بالك أصل مضغوط برضه. يبقى ده في شيء في قلبك انت. ولذلك المساله دي لها ميزانها, لكن في الجمله كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكلمك في الجمله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ايضا لا يقلدن احدكم دينه رجلا فان امن امن وان كفر كفر فان كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. قيل للامام احمد اذا كان للرجل شيخ هو من أعلم الناس أيتركه ويطوف على المشايخ أو يجلس عنده؟ أنا عندي شيخي في منطقتي أنا عارف أنه من أعلم أهل الأرض الآن في تخصصه وبابه مثلا, يعني أسيبه وأروح ألف على الشيوخ اللي في الدنيا ولا أقعد بقى جنبه وخلاص يبقى أنا كده وفرت الرحلة و... فقال الإمام أحمد لا, بل أحب له أن يطوف على أهل العلم ينظر إلى وجوههم ويعلم منطقهم. كل واحد من العلماء في حاجة مش ايه مش في التاني، مش كده ولا لا؟ وانما يتبين خطأ هذا بتقرير ذاك. عم اروح اقعد عند ده لقيه قرر لي ده، اه ده انا فهمت المسألة، لا ده يبقى الشيخي بقى التاني كان بيغلط في الحتة دي، مش كده ولا لا؟ فلا تعرف الخطأ مصاب. ولذلك عبد الله بن مسعود بيقول ما تقلدش دينك حد كده يبقى هو بس من 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 المتبوعين يعني. اذا امن امنت واذا كفر كفرت، لا ما فيش كده. وانما عليكم بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايضا، شوف الاثر بقى ده، لو ان رجلا قام يعبد الله بين الركن والمقام 70 سنة لبعثه الله مع من يحب يوم القيامة. قاعد بيعبد ربنا، انت عارف ايه قصة بين الركن والمقام دي يا خالد؟ يقول لك مثلا ايه، تلاقي الذهبي رحمه الله في سنة كده الكتاب السير يقول لك مثلا ايه، ولو حلفت بين الركن والمقام انني ما رأيت افضل من فلان لصدقت. طب ما تحلف ونتبكه، وهو كله حلفان ولا لا؟ وما ليه حكاية الركن والمقام دي؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قام إلى سلعته بعد العصر فحلف بالله ما أخذ بها إلا كذا وكذا، اشمعنى بعد العصر؟ طب هو لو حلف بعد الظهر هيبقى مذنب ولا لا؟ يعني لو أنا جيت أشتري منه الكوباية دي قال لي والله العظيم أنا مشتريها بقد كذا وهو كذاب، يبقى مذنب بعد الظهر بعد العصر بعد الفجر. إنما ده اسمه تغليظ القسم. تغليظ القسم يعني أن تأتي بمكان فاضل أو تأتي بزمان فاضل. عشان كده لما قال قام بعد العصر، بعد العصر وقت فاضل جدا، وقت ذكره وقت عظيم القدر، فكان حلفوه فيه أغلظ. ولو قام الرجل بين الركن والمقام، بين الركن اللي هو الحجر الأسود ومقام إبراهيم، يعني ده مكان إيه؟ مكان فاضل. تلاقيه يقول له إيه، ما عايز مني حاجة رايح العمرة، يقول له ادعو لي بين الركن والمقام، مش كده؟ فلو قام بين، قال ان الرجل قاعد يصلي، مش بيصلي بقى زينا في اي مسجد، لا ده في المسجد الحرام، وفين؟ في افضل بقعة فيه بين الركن والمقام 70 سنة متواصلة كده 70 سنة، ويحب كافرا بعثه الله معه. يبقى ما نفعه ولا لا؟ ما نفعه. هي مسألة القلب دي يا اخوة. ولذلك اصلي شوف بقى، هو صلى بين الركن والمقام 70 سنة يريد وجه من؟ المفروض يريد وجه الله. فإذا أراد وجه الله ما أطاق من يخالف الله، ما يتقوش أبدا تلقائيا كده. ولذلك تلاقي مثلا الصحابة يسلموا، يعني هند بنت عتبة رضي الله عنها اللي هي زوجة أبو سفيان بن حرب أم معاوية رضي الله عن الجميع، هند بنت عتبة أول ما أسلمت جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعها بيعة النساء، فكشفت نقابها وقالت أنا هند بنت عتبة يا رسول الله، وقد أتيتك مسلمة وقد آمنت بك يا رسول الله، ولا والله ما كان من بيت من بيوتات العرب أبغض إلي من بيتك ومنك، أما الآن فلا والله ما من بيت من بيوت العرب إلا أحب إلي من بيتك ومنك يا رسول الله. خلاص اتعقد الولاء، مش كده ولا لا؟ ده مخدط العبادة. إنما أنت تخليك اقعد في المحراب 100 سنة ومع ذلك في قلبك هوادة لمن يعادون الله عز وجل، حب لهم وميل لهم، يبقى العبادة يبقى لا تبتغي بها وجه الله. لو كنت بتبتغي بها وجه الله لحصل معك، حدث ذلك في نفسك وفي قلبك، مش كده ولا لا؟ ده شيء تلقائي في القلب الحقيقة. قال الحسن البصري رحمه الله: مصارمة الفاسق قربان إلى الله. المصارمة اللي هي ايه؟ معاملته بصرامة، قربان إلى الله. كان في لي شيخ كان فقيها، كان بيبيع أمامي، وكان في رجل بيسب الدين جنبه، كان بيسب الدين بشكل فظيع جدا، بيسب دايما. فكان الشيخ يقول لمراته كده: أنا مش هبيع لكم، لا هبيع لك ولا هبيع لجوزك، انتوا بتسبوا الدين ومش هبيع لكم أنا. وكان يقولوا، عشان كان بيبيع الرز رخيص، يقولوا هو طب نشتري منك، يبعتوا له حد يحاول يعرف حد من طرفهم ويبيعهمش. مع أنه في النهاية إذا تكلمت مع شيخ وجدت له قد يفصل في أمري وقد يأخذ بيدي، لكن المسألة مش كده، المسألة أن مصارمة هذا نهي له عما يفعل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. طب انت تصور بقى لما المرأة تمشي بقى متبرجة كده وأكثر جسمها بين، وبعدين لما شفت لا حول الله يلعنك، ايه ده؟ تقول لك ده راجل مجنون، تقوم معدي على واحد تاني الله يخرب بيتك ايه ده، تقول لك وده كمان مجنون، تعدي على الله يخرب، تقول لك يبقى الشارع ده كله مجانين، نعدي من الشارع، تتعدي من الشارع تاني الله يخرب بيتك على الصبح، ايه اللي انت نفسها ده؟ دي تقدر تطيق تمشي في الشارع؟ هو كذلك المعاصي، يبص يلاقي نفسه بيبيعش، ليه طول النهار والليل قاعد يشغل في اغاني وخبط ورزح واللي جابه بيبيع؟ ما تشتروش مني ليه؟ اشتري منك ليه؟ اديك فلوس تشتري شريط؟ اشتري من الراجل اللي بيتقي الله؟ دفع الله الناس بعضهم ببعض، اصلاح داخلي رائع. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب الردة، شوف الموقف بتاع سيدنا خالد ده، لما جاءه مجاعة الحنفي، مجاعة الحنفي ده من أكابر بني حنيفة، عارف بني حنيفة دول مين؟ قوم مسيلمة الكذاب، مش كده ولا لأ؟ مسيلمة الكذاب ده يا إخوة من بني حنيفة. مسيلمة الكذاب لما ادعى انه نبي في ناس مشي وراه، وفي ناس لما مشي وراه مشي وراه علشان العصبية، يعني في واحد سألوه قالوا له اتعلم ان مسيلمة كذاب؟ قال نعم والله اني لا اعلم انه كذاب. الله، طب وانت مشي وراه ليه؟ قال ان كذاب بني حنيفة احب الي من صادق مضر، لو النبي يعني عليه الصلاة والسلام، عشان ايه؟ عشان من قومي من ناسي من بتوعي. وده شيء لفظه الاسلام طبعا جملة وتفصيلا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا انصاريا كسعه مهاجري، كسعه يعني اداله بالشلوت، كسعه مهاجري، فقال الانصاري يا للانصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فخرج رسول الله كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وشه محمر جدا جدا من الغيظ، وخرج عليه الصلاة والسلام ثم قال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وأنا لما قلت أنتم أنصار وأنتم مهاجرين كان ده لأجل بذلكم للدين، أنتم أنصار نصرتم الإسلام وآويتموه وآويتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم مهاجرين هاجرتم لله ورسوله، ده عشان الإسلام، إنما هتعمل لي بقى شوية مهاجرين يبقوا مهاجرين على جنب والأنصار على جنب وأنتم حاجة ودول حاجة؟ لا، كلنا مسلمين. دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، اوعى تيجي ناحية تاني. فالراجل ده مجاعة، سيدنا خالد رضي الله عنه دخل، ولما دخل إلى ديار بني حنيفة أرسل جنده وقال من لقيتموه ائسروه، أي حد تلوه هاتوه. فبث سراياه فجاءوا له بما يزيد عن 20 منهم مجاعة، مجاعة ده بقى كان من كبراء قومه. فلما وقف بين يدي خالد رضي الله عنه، تعرف سيدنا خالد كان شكله مهيب رضي الله عنه، واي انسان يبدا يحط حج عشان يخرج بها من بين يديه والا فسيف خالد اسبق اليه، لا سيما اذا كان الامر جد، لا سيما بقى كمان سيدنا ابو بكر اوقفه على خطوره الامر. خطوره الامر ايه؟ ان الجماعه دول اللي مانعوا الزكاه لم يفطن لهم كثير من المسلمين، قال لك دول مانعوا الزكاة كان برضو بيقولوا لا إله إلا الله، مش كده؟ مش كده سيدنا عمر قال لأبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله يشهدون لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فقال أبو بكر والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا حتة حبل كده كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فإنه حق الإسلام، أينقص الدين وأنا حي؟ إيه بقى حق الإسلام؟ هو ده فقه أبو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن شهدوا بها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الحتة دي اللي فاتت سيدنا عمر بقى، إلا بحق الإسلام، في حقوق للإسلام موجودة مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: فسموهم مرتدين وهم مع أنهم منعوا الزكاة وتأولوا فيها. مش انت بتقرأ أقول لك حروب الردة كمنع اللي منع الزكاة دول؟ فدي كانت مشكلة عند بعض المسلمين، طبعا زال إشكالها. الشيء الثاني ان هؤلاء كانت لهم قوة، فلذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان دائما ينظر إليهم بنظرة الجد. عشان كده سيدنا خالد لما تزوج وهو في أثناء حروب الردة تزوج، فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه، شوف الخطاب بتاعه، أرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه يقول له: لعمري يا ابن أم خالد، وفي دلالة هنا لما ينسب الواحد لأمه، قال: لعمري يا ابن أم خالد. وبعدين ده خالد ده ابن الوليد بن المغيرة، يعني برضو إيه في شأن. قال: لعمري يا ابن أم خالد إنك لفارغ، تتزوج النساء وببيتك وبباب بيتك كذا وكذا من دماء المسلمين مهرقة، ناس قتلوا بين قدام باب بيتك، يعني قريبين منك يعني من المسلمين قتلوا وانت فارغ تتزوج النساء. هو سيدنا أبو بكر حرم عليه الزواج؟ بس عايز أفهمك إن الأمر خطير، اوعى تتجوز بقى إيه طول، لأنه كان أخذ زوجة مالك ابن نوير، مش كده ولا لا؟ خد زوجة خالد بن نوير، خدها ليه زوجة خالد بن نوير؟ مالك ابن نوير، لأنه هو قال للملك ابن نوير: ناصرت سجاح؟ وقفت معاه وهي بتدعي النبوة؟ يعني شهدت إن سجاح نبية؟ ومنعت الزكاة؟ فقال له مالك ابن نوير، قال له: ألم تعلم أن الزكاة حق المال يا مالك؟ فقال: زعم صاحبك هذا. صاحبك ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: صاحبك؟ قال له: صاحبي. هو صاحبي وليس بصاحبك يا ضرار، قم فاضرب عنقه. فقتله من ساعته، خد بالك. فلذلك تزوج امرأته ليه؟ على ردته، رجل ارتد فتزوج امرأته بذلك. عشان ما انا بقول لك الكلام ده لانه بيصير يقول لك: سيدنا خالد تزوج امرأة مالك بن نوير، شوف بقى قتله عشان مراته. الكلام ده اللي هو ايه ليس له واقع في لا في التاريخ ولا في شيء. فالمهم مجاعة أتى إلى خالد رضي الله عنه وهو مجد جدا، فأول ما دخل عليه على خالد وليد قال: يا خالد، أتعلم أني أتيت رسول الله وبايعته على الإسلام؟ مش قال قدامك وأنا جيت وبايعت رسول الله على الإسلام؟ وإني لازلت على هذا الأمر، أنا لازلت مسلما. فقال له خالد، شوف بقى الحتة دي، قال له خالد رضي الله عنه: يا مجاعة، إنك حينما خرج فيك، قال له مجاعة: ولأجل أن خرج فينا كذاب يدعي النبوة تؤاخذني به؟ هتاخدني أنا عشان هو من قومي مسلمة؟ وقد قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. شوف كمان بيحتج بالقرآن أهو. فقال خالد رضي الله عنه، هو دي بقى فرض الفطنة في الدين يا إخوة، أنت واخد بالك، مش كل من أتاك بآية هتبقى يعني. حد لسه الإخوة بيحدثني النهاردة يقول لك، واحد طالع يقول لك إن اللي ما يفهمش القرآن لا يكلف أن يعمل به. كلام ده مطلق كده ولا في مواضع غصب عنك لازم تفهمها؟ ولو ما فهمتهاش بتستعيد عنها بشيء آخر ولو لحد ما تفهمها، ولو ما فهمتهاش يحصل لك إيه؟ فأنت آسف. يعني مثلا نشوف الفقهاء بيقولوا إيه في التشهد؟ التشهد الأخير، التشهد ده إيه؟ ركن. التشهد الأخير ركن ولا لا؟ طب أنا مش حافظ التشهد، ما صليش لحد ما أقول التشهد؟ لا، يقول لك يذكر الله بحسب وقته، بحسب وقت التشهد. يعني أنت بتقول التشهد في قد إيه؟ بقول التشهد في دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين. تقعد في الدقيقتين دول تقول إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله، لحد ما إيه؟ ما تخلص الدقيقتين وتقوم إيه؟ تقوم مسلم من الصلاة. الكلام ده كده هو هتفضل طول عمرك كده؟ لا، ده لحد ما تحفظ، واخد بالك انت؟ لكن يطلق القول عشان من جملة التجرئة على كتاب الله عز وجل مع الأسف. لكن الصحابة بقى كانوا فاهمين الكلام ده، فلما قال له بقى ولا تزر وازرة وزر أخرى، حسين خالد قال له: لا وقف بقى، انت بتقول الكلام ده لأي حد؟ قال له: يا مجاعة، إنه إذ خرج فيكم وصدع بالنبوة بينكم أو ما كنت تستطيع وأنت من أكابر قومك أن ترسل إلي أو أن تأتيني؟ كنت تيجي تجيلي تسيبهم خلص وتجيني تقف معايا تقف في الجيش أنا؟ يا إما تبعت لي تقول لي خد بالك أنا مش موافق بس أنا مزنوق هنا مش قادر بس عشان تبقى عارف أنا مش موافق. أما وسعك أن تنكر عليهم وأنت كبير قومك كما أنكر ثمامة بن أسل؟ سيدنا ثمامة طلع قال لهم لا مسلمة مين تعالوا بقى اللي معايا يجي على جنب انعزل وبعد عن مسلمة ده خالص ده بيدعي النبوة والكلام ده كفر. فقال له مجاعة قال فإن ذلك منك يا مجاعة إقرار ورضا. شفت الحتة دي إنك أنت تبقى قاعد مفيش كلمة كده وده كبير ناس يعني لو اتكلمت كلمتك مؤثرة تقوم ساكت خالص يبقى ايه يبقى لا ده انت عاجبك الكلام ده ان ذلك منك اقرارا ورضا. اما رمتك فازهد فيها. قال انا مش هقتلك دلوقتي ما شوف بقى ايه شوف ابو بكر يقول لي ايه لكنني لن اتركك مش هسيبك هحبسك لحد ما اشوف ياتي امر ابو بكر الصديق شوف اعمل فيك ايه. لكن تقرير سيدنا خالد كان ايه ان الوضع ده بالهيئة. ولذلك يا اخوة الامام احمد رحمه الله ليه اللي خلاه ما سكتش في خلق في محنة خلق القرآن كان ممكن يتزرع بشيء وخلاص ويعدي لنفسه لكنه لا يجوز لأكابر الناس ولا لرؤوسهم ان يترخصوا في المحن ما ينفعش كده. ليه لان دي هتبقى ولذلك الامام احمد دخل عليه واحد قال له انت عامل في نفسك ليه كده انت عندك عيال وعندك زوجتك وعندك بتاع وعندك طلبة عايزين يسمعوك ليه عامل في نفسك كده ما تقول لهم القرآن مخلوق وخلاص وقد عذرك الله عز وجل. فقال إن كان عقلك هكذا فقد استرحت. إذا كنت أنت بتفكر في مراتي وعيالي وده آخر دماغك يعني يبقى أنت ده أنت هتستريح في حياتك. إحنا اللي تعبنا أنا بفكر في أمة يا بني آدم مش في أخرج فانظر ثم حدثني. فنظر الرجل كده من النافذة ورجع له قال له شفت إيه قال رأيت الناس يجلسون ومعهم المحابر والكاغد معهم المحابر والايه والورق اخذون باقلامهم ينتظرون قولك. قال اضيع هؤلاء جميعا واستنقذ نفسي. وهذول كلهم ماشيين ورايا لو طلع احمد قال القران مخلوق هو كاتب. سئل الامام احمد عن القران مخلوق هو يقول ايه قال مخلوق خلاص يبقى كانت بقينا كلنا معتزله دلوقتي مش كده. لكن ايد الله عشان كده علي بن المديني قال لقد ايد الله الاسلام برجلين لا ثالث لهما يعني يقصد لحد زمانه يعني أبو بكر أبي بكر يوم الردة وأبي أحمد بن حنبل يوم المحن. ولما أعطى السلطان الصالح إسماعيل للصليبيين قلعة صفد حتى يقاتلوا معه ضد أخيه نجم الدين أيوب خلع العز بن عبد السلام بيعته على المنبر. قصة تاريخية حصلت إن نجم الدين أيوب كان ماسك مصر هنا وأخوه صالح اسماعيل كان ماسك ايه الشام. نسأل الله عز وجل ان يفك قيدها. فاما هو لقى ان نجم الدين ايوب هيحاربه فلما لقى انه هيحاربه استعان عليه بالصليبيين قالوا له طب هتدينا ايه مفيش حاجه ببلاش قالوا خد قلعه صفد ايه كلها بتاعتك. فعز الدين بن عبد السلام صعد على المنبر وانكر عليه انكارا كبيرا وثم نزل فلم يدعو له. وكانت الأمارة على استيثاق البيعة في الوقت ده انه ايه في هذا الوقت ان هو انت مبايع بيعة للأمير يبقى تدعو له على المنبر. في الوقت ده كان هو ده الأمارة بتاعت البيعة. فنزل ولم يدعو له كأنه قال له ايه انه خلع بيعته. راح الصالح اسماعيل حبس ايه حبس العز الدين بن عبد السلام وجعله مقيدا في خيمة بجوار الصليبيين. خيمة للنصارى موجودة جنبه هو راح حطه في الخيمة اللي جنبهم عشان يرضيهم يعني شوف درجة ايه التنزل عشان يرضيهم. فلما جلسوا وتحدثوا سمعوا أزيز ذكر عز بن عبد السلام ده يا إخوة كان بيقول أنا لا أنام ليلة حتى أراجع أبواب الفقه كلها. شوف الفقه ده 36 باب وهو مريح كده لازم عبد السلام يراجع كده يفضل يبدأ من أول باب المياه وانت ماشي بيسمعهم تسميع قبل أن ينام. فأقول لي بقى الذكر إيه فسمعوا ذكر كده فقالوا له مين ده إيه ده إيه الصوت اللي جنبينا ده. فقال تعلمون من هذا إنه من أكابر علماء المسلمين وإنه قد عارضني في قلعتكم فحبسته ووضعت القيد في يده لأجلكم. فقالوا له لو كان هذا قسا عندنا بالعبادة دي، لو عندنا واحد أسيس كده بيعبد ربنا كده، لغسلنا رجله وشربنا مرقتها. فالراجل لا نفسه خسر الدنيا والآخرة، لا هم رضيوا ولا هو ساب العزم والمسلمين كمان زعلانين. انت العزم عبد السلام ده امام. فقال لك اعمل بقى اي صرف اطلع برضو منها، بس هم بقى متكبرين بقى. فراح بقيت له واحد دخل على العزم عبد السلام قال له يا امام ان السلطان ان الاميرة يقول لك اذا قبلت يده فك قيدك، بس اطلع بوس ايده وخلاص المسألة تمشي. فالعزم عبد السلام قال له يا مسكين، عارف ان واحد يقول لك انت نايم. قال له يا مسكين انا لا ارضى ان يقبل السلطان يدي، ده هو لو دخل وقال ابوس ايدك اقول له لا انا بقرف منك، افاقبل انا يده؟ يا قوم انتم في واد ونحن في وادي. قال له يا ابني انت في حته وانا في حته تانية خالص، تفكر في ايه؟ لكن الشاهد انه ايه، ان دي كانت فتوى من عز الدين بن عبد السلام رحمه الله بان اعانه هؤلاء. ودول يا اخوه كانوا بيعينوهم ايه بقى؟ يعني ده كان بيجي يقول له انت تقف معايا بشروطي انا وتحت امرتي، انا تقف ورايا يعني تكسر سوادي بس وديك قرشين، انما ان هو يبقى هو اللي قائد وهو اللي سايق وانا اللي وراه، دي ما اسمهاش استعانه، دي اسمها ايه؟ اعانه. عشان كده الباب ده مش هنا، لما تيجي تقرا في الباب انا لا نستعين بمشرك، ما تقدرش ما تقراش الشرح في هنا اهو، انما تقرأوا في الاستعانة. اصل الحديث ده انا لا نستعين بمشرك على قتل مشرك، واخد بالك؟ انما الباب اللي انا عايزه ايه؟ ان نستعين بمشرك على قتل مسلم، ولا لا؟ هتروح زي باب البغي بقى. لما تقرا باب البغي بقى، هل يجوز للخليفة ان يستعين ببعض اهل الذمة عنده في قتال البغاة؟ يقول لك لا، مع ان دول بغوا عليها. ومن اشترط له شروط، اشترط شروط بقى ايه؟ قوية جدا، انه ان يكون من جنده وان يكون خلفه وان يوقت لهم وقتا، ما يبقاش حاجة اسمها ان انت كده مطلقا ولا حاجة وخلاص، عشان تبقى اسمها استعانة ما اسمهاش اعانة. فهذه نبذة ايها الاخوة عن قضية الايه؟ قضية مولاة الشيطان وحزب الشيطان. أحاديث كثيرة في الحقيقة، وكلام أهل العلم في ذلك بقى أكثر من أن يحصره المرء. أما المظاهر، وفي وقت للمظاهر الأخير الصلاة خلاص. عشر دقائق. أما مظاهر الموالاة، من مظاهرها عشان تجتنبها بقى، التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه به في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم. يبقى هو ده الضابط بقى، عشان احنا لما بنقول الكلمة دي واحد يقول لك يعني انا لابس جاكيت دلوقتي بلبسوش، وده من اللي بسيب. لا، نقول الحاجات الخاصة الخاصة بهم اللي هي إذا رأيتها علمت أنه لا يلبسها إلا مشرك كافر. ده بقى لا يلبسه الإنسان، واخد بالك؟ كالطاقية القصيرة بتاعت اليهود، دي حاجة بتاعتهم هم كتعليق الصليب. طيب الهدوم بقى الباقية بتاعتهم اللي هي دي بقى لها أحكام الفقهية، زي ما قلنا في اللقاء اللي فات، بنطلون قصير ضيق جدا جدا موت، ويقول لك الموضة كده انه ضيق جدا جدا، لا انا ده يفصل عورتك ويضر بصلاتك ويضر برجولتك كمان، ده فضلا بقى عن الايه اللي وسطه ساقط، ده اكبر اشكالا من الاولاد، ده يضر بالصلاه انه اما بيجي يسجد. انا شفت واحد سجد جنبي في مره، فبدا خلاص بدات عورته، فكل شويه يشد البنطلون وهو ساجد، حاسس انه عايز ايه، يقول الامام اطلع بقى. طب ليه عامل في روحك كده؟ ده لو كان في القلب مسألة المعاداة، اللي انت عارف ان انت اللي سامي بتوحيدك، ما كنتش تبقى زي اللي بقى لحد. فحتى لو جه لا يلبس بقى بنطلون فضفاض والفلين فوقيه نازله فضفاضه، واخد بالك؟ كمان الشعارات بالانجليزي اللي بتبقى مكتوبه على صدور الناس لازم ياخدوا بالهم منها. لان الشعارات دي احيانا بتبقى كلام ضار شرعا وضار سبا. حد قال ان كان في بلوزه او حاجه كده طالعه للبنات لابسينها مكتوب عليها من ورا بالانجليزي معناها العربي العاهره. لازم تاخد بالك بقى من الحكايه دي. يا عم انا فاهم الانجليزي بس انا بقول عربي. الله مش اي موشن برضو. ولذلك لما راى النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين اللي جايين من عند كسرى لقاهم مطلقين شواربهم وحالقين لحاهم راح مداني وشه ايه ده؟ قال ويلكما من امركما بهذا؟ قالوا ربنا اللي هو كسرى يعني. قال وانما امرني ربي ان اقص الشارب وهو في اللحيه. فمظاهر هؤلاء هذه المظاهر لازم ايه؟ لابد من تغيير المظاهر العبادية أو العادات الخاصة بهم. كذلك الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم. الهجرة من بلادهم إن لم تقم فيها دينك. إيه هو إقامة الدين بقى في هذه البلاد؟ إظهار شعائر التوحيد التي هي بدورها تخالف شعائر كفرهم. يعني واحد قاعد في قلب امريكا يظهر توحيد الله عز وجل ان الله واحد فيش ثالث ثلاثة ولا هو المسيح ابن مريم ولا حاجة، يظهرها اظهارا. فاذا حدث منه هذا خلاص يبقى امن على اظهار دين. لكن في الحقيقة القوم زي ما انت شايف كده اذا لاح لهم الامر غدروا غدرة فروحوا نازلين بالمسلمين قتل فيهم. مش كده تحصل حادثة الرجل يصرح بنفسه في فرنسا قال ده فعلها الارهابيون المسلمون، مش كده؟ طب ده اشارة لمين؟ اشارة للناس اللي موجودين في البلد يروحوا، وبالفعل على طول راحوا رايحين متضربون في الشارع وعملوهم ولا عصمة لهم، مش كده ولا لا؟ فده امر ينبغي ان يراعى ان ده قيد من هذه القيود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء ممن مكث بين ظهراني المشركين. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لا تتراءى نارهما. يعني ايه لا تتراءى نارهما؟ هيقعد هو يولع نار جنبي وانا شايفه، اقوم رايح له اقول له عندك نار؟ اسمع ما عندناش نار احنا. يقول لي عندي. اقول له طب ممكن تديني؟ او ولا اجي انا اشوي الاكل عندك؟ يقول لي اشوي الاكل عندي. المهم حصل بينا ايه؟ حصل بينا حوار وكلام، بعد كده بقت صداقه، بعد كده بقت يقوم يبهت ديني. ما انت خلاص بقيت قاعد اكيله وشريبه وجليسه وحبيبه. هقول لك انا بقى بغض الكافرين، تبغضه؟ هتعرف كده؟ هتجيبها منين؟ مش تقدرش تعمل كده؟ اللي هو بغض القلب اللي انت مطالب به. قال الله عز وجل ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الجماعه المستضعفين قالوا انتوا كنتوا كفار ليه؟ قالوا كنا قاعدين في وسط الكفار. طب قاعدين ليه في وسط الكفار؟ اصل احنا مستضعفين هنعمل ايه؟ قالوا طب ما هجرتوش ليه؟ ما مشيتوش من الارض ليه؟ مش ارض الله واسعه؟ فلم يعذر الله عز وجل في الإقامة في بلادهم إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم ونحوه. كذلك بقى نحوه ده اللي هو إيه؟ عندي باب من الأبواب العلمية ضروري لازم أخده من هناك، روح خده ورجع. وده له قيود برضه، وأنت لحسن إيه؟ لحسن تروح تنماع معهم هناك. الكلام ده محتاجين، لانه يا اخوه انت عارف محمد علي لما ارادوا انه يزيف الناس زيفهم ازاي؟ بالرحلات الارساليات دي. يبعث يجيب بعض المسلمين ويقوم جايب حاطط عليهم شيخ عشان يؤمهم في الغربه وبتاع، ويبعثهم يروحوا فرنسا. يقعدوا هناك فيكتنفونهم المستشرقون، الجماعه اللي درسوا الدين يغمزون فيه. تلاقي يرفع الطهطاوي ويروح وهو يقر الحجاب والاسلام ودافع الاسلام كان قوي في الاسلام، يرجع يبدا يقرر يعمل بحث خاص في ان الرقص مما يقره الاسلام ويستحبه. الرقص ازاي؟ طب ده يا مولانا بقى، هل فان الاسلام اقر الرياضه وحركات الرقص ليست الا رياضه؟ مش يفضل يهز في وسطه كده؟ يبقى دي رياضة ولا مش رياضة؟ وعمل كتاب بقى الذهب الإبريز، التخليص الإبريز في تلخيص برلين، وراح عمل بقى وبقت المسألة بقى كبرت العملية خالص لحد ما لقوا منه فرصة، فقالوا له بقى ايه ممكن احنا عاوزين نعمل حكومات لا تحكم بالشريعة خالص، محاكم. قالوا لا لحد دي بقى ما اقدرش، لان كده مشايخ الازهر هكفروني. فقال له ما اقدرش وانا كبرت سني وكدت ان اموت بتاع فاعفرت. لكن دون ذلك عمل مدارس الالسن اللي اتعملت قبل كده اللي عملها قام عليها رفاعة الطهطاوي، دي كانت وجودها اصلا لمزاحمة الازهر. كان كل واحد بيطلع هو سكته كده يحفظ القرآن في الكتاب ويخش الازهر ويطلع من الازهر بقى مهندس دكتور زي ما تحب ايه من السكة دي يعني. فيبقى لازال دينه في اصله تعرف تخاطبه. فعملوا مدارس الالسن اللي هي ما ازدهرتش ايام رفاعة صحيح كان فيها خمسة ولا حاجة، ازدهرت بعد كده فين؟ ايام بقى الاحتلال الانجليزي. فعملوا لها مناهج وبدأ يحط المنهج اللي هو دانلوب اللي احنا نزلنا لحد دلوقتي، تلاقي التعليم فيه خلل بسبب ايه؟ بسبب اللبنة الاولى اللي حطها الرجل ده في التعليم. ومن مظاهر موالاة الكفار السفر الى بلادهم لغرض النزهة والمتعة فقط. لا راح تعمل ايه؟ راح تفسح. تفسح فين؟ انت هتقعد تتفرج على الزنا والعفر والدور وتأتي لنا بمثله. مش كده السلطان عبد الحميد لما كتب في مذكراته السياسية قال انا مش عارف الم البلد، مش عارف الملم البلد، مش عارف الملمها ليه؟ لأسباب كثيرة. طبعا السلطان عبد الحميد ده كان هو نفسه صوفي، هو نفسه وكانت مشكلته كبيرة جدا، وكان رجل يعني حالته صعبة الحقيقة، وده برضو من الكلام اللي احنا لا نسمعه كثيرا. هذا رجل عليه نقد فادح، ومش هو بس، ده من اول من عند الخلافة بقى العثمانية من عند سلطان محمود الثاني اللي هو اول من شرع قوانين مع الشريعة وضد الشريعة، وكان لو متقرأ ده في حقيقة يندى له الجميل. المهم الرجل افترقت عليه دولته، هذه كان من عوامل الافتراق. قال انا ارسل الضباط ليتعلموا في المانيا، يروح يتعلم السلاح فيتعلمون شرب الخمر والزنا ثم لا يسكتون اذا رجعوا الى اهلهم علموهم شرب الخمر والزنا. يعني جاي كمان يدعو الى الايه؟ يدعو الى ده عنده. فقال لك لا تعلم السلاح، لا عارف السلاح الجديد ايه نجيبه لنا يفهموا، ولا كمان سبنا من سوء خلقه الذي جاء به. إلا ما كان من ضرورة كعلاج وتجارة لهذه التخصصات الايه الخاصة. كذلك من مظاهر موالاتهم إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام عياذا بالله. كان في حد كده بيقول اننا ينبغي ان ناخذ من الغرب كل شيء حتى ننتفع بهم، حتى زبالات افكارهم وحشاشات بطونهم. شوف الانبطاح لدرجه دي، حتى الافكار الزباله اللي هو بيقولها لازم ناخذها منه عشان يبقى متمدنين وحاجه كويسه. ولحد النهارده عملنا ايه؟ برضه يقول لك العالم الثالث، ولا صح ولا لا؟ ولا نفعت فكرته ولا نفعت حاجه، بل بالعكس الناس الى تحت. وكيف يرفع امرؤ وهو يعصي الله عز وجل؟ عشان كده في واحد من هؤلاء عدى على شيخ وهو بيدرس للطلبه بتوعه الفقه الروض المربع، عارف كتاب الحنبلي الروض المربع؟ قاعد بيدرسه للطلبه، فراح بص له قال له يا شيخ الناس صعدت القمر، عارف الكلام اللي بيتقال لنا كتير ده، الناس صعدت القمر وانت لسه قاعد تقول وانت لسه بتدرس الفقه المربع الروض المربع؟ فرد عليه الشيخ ردا مفحما قال اما انت فلا صعدت القمر ولا جلست معنا لتدرس الروض المربع، يعني انت وانا خسرت كل حاجه. هو فعلا فضلوا يقولوا لنا كده، طلعوا القمر الناس بقوا الذره، ده عملوا ايه في الذره؟ ده الناس عملوا. طب انت عملت ايه؟ انت لا تمدحهم بس، انت عملت ايه؟ لا خدت منهم ده ولا احييته بيننا، بس فقط كان عملك انك تمدحهم وبس. لحد ما دلوقتي تلاقيهم بقى لما يتكلموا عن الحجاب والشرائع تلاقيه وشه احمر وقلب صار منهم والعياذ بالله. ومن مظاهر موالاتهم الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. البطانة، بطانة الرجل هي خاصته وأقرب الناس إليه، فمن الممكن أن يكون له في 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 بلاد المسلمين له هيئة من الهيئات، لي منظر لي، لكن لا يكون البطانة ولا يطلع على سرك. ليه؟ يخونك أحوج ما تكون إلى. ولذلك ديك شفته ابن العلقمي رافضي عمل إيه، فضل قاعد مع الخليفة وفضل يغرر به مع أنه عاد يراسله لكم يراسله، لحد ما لاح الأمر جي وقف له بره على ظهر بغداد قال له على فكرة هو عايز يجوزك، يجوز بنته ابنه لبنتك. قال له طبعا أنا موافق. الخليفة قال له أنا موافق بس إيه، خلصونا منهم ده الناس بيأكلوا البشر. قال خلاص اطلع له بقى روح. فأخذ أعيان الدولة وطلع له عشان خاطر يجوزوا بنته فقتله هناك. انت عارفين قتله رفسا برجله، حط في شواله وفضل يرفسه برجله وسلمه ابن العلقمي لده. طبعا كان على النحو الاخر برضو الرافضي الاخر الفلسفي المجرم نصير الدين الطوسي، كان وزيرا للتتار وزيرا عنده، حتى ازل الله ابن العلقمي وتركوه مقتولا هناك، ما حدش بقى عارف وده قتلوه ازاي ولا حصل له ايه ولا مات ازاي. لكن المشهور ان هو اكتئب لان هم خدوا منه كل حاجه، كان بيمشي هو ايام الخلافه ماشي ليه موكب الوزير، بعد كده لقوه مركبوه بغله اعزكم الله وماشي معاه حارس واحد بس. فنظرت اليه امراه يوما وقالت يا ابن العلقمي اكنت ترى مثل هذا ايام بني العباس؟ كانوا بيعملوا معاك كده. فاكتئب فمات من الحزن. انت عارف متى من الحزن دي موتة شنيعة، ان يفضل حزين لحد ما يموت. ولذلك كما روى الامام احمد عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه ارسل الى عمر رضي الله عنه بحساب اهل العراق، فنظر عمر الى الحساب لقى راجل محاسب حاجة جامدة قوي، اللي كتب الحساب ده حاجة كويسة قوي يعني. فقال له عمر رضي الله عنه اني اريد ان القاه، انا عايز الكاتب بتاعك. فقال له ليس من أهل المساجد يا أمير المؤمنين. فعلم عمر أنه إيه؟ النصراني. قال له النصراني ليس من أهل المساجد، يخش المسجد يعني. فنفحه عمر بالدرة نفحة لولا أن اتقاها أبو موسى لأوجعته جدا، راح مسك الجلدة واداله ضربة. لولا أن سيدنا أبو موسى راح حايش كده كانت نزلت. ثم قال مغضبا أأتخذ بطانة من دوننا لا يألوننا خبلا؟ لا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. وأرسل إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه في رواية أخرى نفس الكلام، فقال له عمر إني لا أتخذ بطانة من غير المسلمين. كاتب ده يعني قاعد شايف الفلوس اللي داخله ولا خارجه والدنيا. فقالوا لا ما تتخذوش. فأرسل إليه خالد لكنني لا أجد أفضل منه، ده حاجة ده كاتب محترم أوي. فأرسل إليه عمر قال لا أتخذ بطانة من دون المسلمين. فأرسل إليه خالد وقال إنه يحسب حسابا جيدا. فأرسل إليه عمر قال له مات والسلام. قال له اعتبره مات، هتعمل إيه؟ هجيب واحد غيره؟ قال له خلاص اعتبره مات. وأبى رضي الله عنه بهذا. وفجائر المسلمين في الحقيقة لازالت بسبب ده، اتخاذ هؤلاء وتقريبهم يعرف سرك ويروح. ومن مظاهر موالاة الكفار التأريخ بتاريخهم، ان احنا تاريخنا اللي احنا منوطون به ايه؟ انت بتصوم اثنين وخميس، بتصوم ثلاث ايام 13 14 15 مش كده؟ بتيجي تصوم تعرف شهر رمضان، بتصوم شهر رمضان، هلال ذي الحجة، الكلام ده كله عربي. وبالتالي أرخ المسلمون بايه؟ بتاريخنا، تاريخ الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام من أيام سيدنا عمر رضي الله عنه. طب ما احنا شغالين دلوقتي بنقبض بيه وبنعمل، خلاص في خاصتك أنت، أنا بنتكلم دلوقتي في نفسك أنت، يبقى أنت بنفسك تبقى دايما حافظ إيه. احنا أحيانا تلاقينا مش عارفين التاريخ حتى الهجري كام، السنة دي كام، 1400 وكام، تلاقيه مش عارف مش كده، حتى ده مش فاكره مع أنك مرتبط به ارتباط في عبادات لك. فده برضه حتى على المستوى الشخصي تفعله. ومن مظاهر مولاتهم مشاركتهم في أفعالهم وتهنئتهم بها، لأن الأعياد إيه؟ عبادة. فلما تيجي تهنئه أقول لك كده، تفاجأ تلاقيه مثلا بيحتفل هو عقدته أن ربه مات وقعد ثلاث أيام في القبر وبعدين رابع يوم طلع قعد على العرش تاني. فأنت تيجي تقول له ألف مبروك كل سنة طيب، يبقى أنا عامل إيه كده؟ ما أنا قلت لك في مجاعة بقى. مش سيدنا خالد قال له أنت مش كبير قومك، مش ناس، ما عرفتش لو أنت قلت خايف من قومي طب ما طب ما ما ما, ما انكرتش عليهم ليه؟ لو قلت خايف من قومي كنت بعت لي وقلت لي انا الكلام ده او جيت لي. انما ان انت تسكت خالص كده ده اسمه اقرار ورضا. فلذلك انا ما اقدرش اقول كده وانا اقول له كده. يعني في بعض الاخوه بس يقول لك هو بيقول لي طب يعني انا مش بقول لك في عيد الفطر كل سنه طيب. اه تقول لي في عيد الفطر كل سنه طيب طبعا. ليه تقول لي في عيد الفطر كل سنه طيب؟ انا طالع من شهر رمضان عباده فرضها الله عز وجل على الامم جميعا من قبل مش منكوره عندهم وبحتفل في يوم العيد وكبر الله عز وجل حق. طب انت ليه ما تقوليش كل سنه طيب؟ ما اقولكش لان انا اعبد الله الذي لا يموت الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فده مناقض لعقيدتي ولا ايه؟ في حاجه دي فيش حاجه خالص ولا الناس بتزعل من بعض وخالص. على فكره على فكره الكلام ده مفتعل يعني من زمان. اسال كده ابائنا واجدادنا ولا كان الكلام ده ولا حد بيشارك حد في ده ولا حاجه وما حدش كان زعلان من حد ولا حد كان ولا انتوا عايزين تموتوهم ولا خالص اللي بيقولوا ده. ومن مظاهر موالاة الكفار ايضا التسمي باسمائهم بحيث يسمون ابناءهم وبناتهم باسماء اجنبيه. قال سعيد بن المسيب لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدق الأسماء حارث وهمام. يبقى في اختيار أسماءه ولا لا؟ جاءتهم رأي قال لها عاصية فغير رسول الله اسمها مش كده؟ وأتاه كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد عمرو فقال بل أنت عبد الرحمن. ولذلك قال سعيد بن المسيب كانوا يسمون كانوا يستحبون ان يسموا ابنائهم باسماء الانبياء. فاحنا عندنا اسماء رحبه اسماء الانبياء عندنا وعندنا اسماء النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه صحابه النبي عليه الصلاه والسلام وزوجاته وبناته على الاقل الاسماء العربي. انما الاسماء الانجليزي اللي هي اكثر ما تسمع لنا اسماء تحس ان انت مش او اسماء احيانا كمان بيبقى اسماء افعال اسماء اوصاف بس يعني حاجات كده يعني ريتاز. يعني ايه ريتاز؟ كسوة الكعبة. انا اسمي بنتي كسوة الكعبة؟ اسمي بنتي كده؟ تعالي يا كسوة الكعبة وروحي يا كسوة الكعبة. حتى في اختيارها احيانا مبقاش في برضو مزيد نظر يعني. ومن مظاهر موالاة الكفار ايضا الاستغفار لهم والترحم عليهم. وقد حرم الله عز وجل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ليه بقى؟ لان تبين لي ازاي انهم من اصحاب الجحيم؟ لانه مات على كفره مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار. فمات على ذلك الا ادخله الله ايه؟ ادخله الله النار. يبقى مساله بقى ده ان انا مرغم ان انا لا لازم اترحم عليك واقول لك مش عارف ايه. وكان رحمه الله يجوب في الدعوه الى الله باخلاص. دعوه ايه اللي كان بيجوبها؟ ده كان بيدعو الى 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 التثليث الى عقيدته. انا اقول كان رحمه الله فارجو الله ان يثيبه احسن المثوبه. يا نهار ابيض دي معارضة صرف للقرآن. يصيب مين أحسن على إيه؟ يصيبوه على إيه؟ أنه كان يدعو الناس أن يجعلوا معه إلها آخر. إلهين آخرين اثنين كمان مش إله واحد بس. لا فأنا في نفسي خلاص ما فيش. لكن هل من الممكن أن هو أن زويه بقى توسيه ولا تعمل ممكن بقى واسي زويه يعني لكن لزويه هو يروح يقول له رحم الله ميتك من صدمك أنت ما ينفعش كده. وإنما أقول له اصبر تصبر شد من أزرك أي حاجة بقى أهو بالك صحيح. كان في بعض أهل العلم يقول كثر الله ذريتكم في مثل فسألوه فقال لتكثر الجزية وكل ما يكثر يدفع أكثر. فده كانت هذه من مظاهر هذه المولاة اللي هي في النهاية جملة من جملة صد الشيطان عنك وحزبه. فطالما انحرف المرء عن الكفر ومظاهره وهيئته وحزبه والشيطان ومال الى التوحيد صح توحيده وعظم توحيده مش كده ولا لا؟ ثم ان شاء الله عز وجل بقى الضد يعرف بضده. من احكام الامر ده احنا قلنا الميل من الشرك الى التوحيد. يبقى نتكلم عن موالاه المؤمنين برضو فيها بعض الآثار وبعض مظاهرها أيضا من مولاة المؤمنين إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كان في أخ شال احنا قلنا وضع اسم الله جنب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يوهم ان الاثنين في رتبة واحدة, هذا ما ينفعش. ففي أخ جاب واحدة منهم نار فتح وحطها هنا, مين اللي رجعها مكانها تاني؟ ممكن نحطها هنا, ممكن نحطها فوق, نحط اسم الله فوق مثلا واسم النبي صلى الله عليه وسلم تحت كده, بحيث بس ما حدش يبقى, لان ده وهم من الناس ان النبي يساوي الله, وطبعا ده ايه, لقد جعل الله لكل شيء قدرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الابن عنده 6 سنين, سيكمل ال6 سنوات وعايز يدخله المدرسة, يدخله المعهد اللي عندهم في البلد, بس المعهد ضعيف شوية في قدراته. احنا عاوزينه يحكم دينه, المواد العلمية حتى المتفوقون يقول لك كده, ان انا ممكن كنت ألمها كلها في اخر شهر في الدراسة على حاجة, لان محنة التعليم ايها الاخوة زي ما بقول لك انت, بس مشكلتنا ان احنا ما قرأناش التاريخ, بالذات التاريخ المعاصر. دانلوب ده لما جه حط طه حسين ان هو ده وزير المعارف, بس منظر كده اللي بيحط المناهج هو دانلوب ده, فبالتالي حط لنا حاجات ما بقتش معيار لذكاء الانسان. ولذلك انا اقول لك شيء واضح جدا على المساله ديت, واضح قوي في حياتنا. بتلاقي انا كراجل موظف في مصنع صنايعي بقالي فتره, انا موظف, انا شغال في مصنع, انا اللي بصلح المكن وكده, بيجي مهندس لسه متخرج ومتعين جديد, بيستفيد مني ولا لا؟ يعني هو اللي معاه شهاده حتى في الصنائع, يعني تلاقي في تسليم الشغل عايزين نعمل شغل معين ما يستلموش مهندس, لانه ما يقدرش حتى يشوف ايه العيوب اللي متقبله من اللي مش متقبله, بيجي يستفيد من المقاول يقول له ايه الـ 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 العيب اللي ممكن يعني يتصلح, العيب اللي هو لازم ممكن يبقى موجود, ايه اللي يبقى فيه كلام كده. فده دليل على انه هو ما في الحقيقه ما كانش. ولذلك كان في نهضه في بلاد المسلمين لتعليم الصنائع, يتعلمها المسلمون وياخدوا عيونها يديها للمسلمين, زي مثلا ما كان على ايام الجبرتي. الجبرتي ابو عبد الرحمن صاحب التاريخ, الجبرتي ده لما لقى الصنائع قليلة في بلاد المسلمين راح تعلم هذه الصنائع هو نفسه, مع ان ده كان فقيه حنفي كبير جدا, كان هو قبلة المذهب الحنفي في مصر, ومع ذلك تعلم هذه الصنائع وعمل المدرسة, بقت المدرسة هنا مدرسة فقهية يدرس فيها فقه, يطلع من المدرسة الفقهية يقلع الجلابية ويلبس الأفرول ويقوم داخل فين, يعلم بقى الناس النجارة ويعلمهم الحدادة ويعلمهم علشان يأخذوا هذه الصنائع اللي أقل. وكان الشافعي رحمه الله يتباكى على أن الطب لا يطلبه كثير من المسلمين, وكان الشافعي طبيبا, حتى قيل أنه وقف معه بعض طلبة الطب يوما فكلموه وكلمهم فطلبوا منه ان يعقد لهم مجلسا, قالوا ده انت دكتور ادينا درس. فالاشكاليه هي مساله ان بيحط لك بعض الحواشي الكثير قوي اللي ممكن ما تلاقيش منهجه هو اصلا, فتطلع مع ذلك مع طول العمر الذي استنفذه منك ضعيف. طب احنا نعمل ايه؟ الماده دي كلها بتقدر تتلم عيونها, الطالب بيعرف يعمله, يعرف يجيب عيون الماده دي تتلخص تبقى قد ايه. الكتاب المجلد الكبير بيبقى حاجه صغيره كده في الاخر, لكن المهم قضية دينه هياخد ايه, عقيدته شكلها ايه, توحيده هيبقى شكله ايه, القرآن عنده فهمه ايه, ده اهم حاجة تركز عليه. سواء بقى جالك هنا جالك هنا, زي ما تشوف هيجي منين, جه في البيت, يعني ممكن يبقى هو بيروح المدرسة وخلاص وانا في البيت انا اللي بفهمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أخ بيقول في ناس عايزين ندعوهم يقولنا يجوا في الدرس ويحضروا معانا ويصلوا معانا, بس أغلب ظني أنه مخمور, عقله مش موجود, وده برضو من الكلام اللي بيتقال دلوقتي. طول ما أنت متزن دماغك فيك, طول ما أنت إيه, الله الرجل طلع ثاني, طول ما أنت تروح تصلي عادي. هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, هي العلة في حتى تعلموا ما تقولون ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ العلة في انك لا تدخل في الصلاة سكران، مش سكران يعني عقلك تايه مش شارب حتى، لا من قليله ولا من كثيره. والاحناف لما تكلموا عن بعض العصائر التي لا يضر قليلها ما تكلموش عن كل الخمرة، ده افترى على الاحناف. واللي قال الكلام ده وهذا في المذهب الراجح منه انه لا يقول هذا، لان محمد بن الحسن الشيباني وابو يوسف القاضي بيخالفوا ابو حنيفة في ذلك، وهم الطلبة الذين نقل مذهبه ولا لا؟ اذا المسألة مش بالسهولة اللي بيروجوها على الناس عشان الشباب تسكر، ومع ذلك يقول له خش صلي بقى وانت سكران، ده كلام ده؟ ففي الحقيقة لا، اذا كان سكران انا ما اقدرش ان انا اجيبه ابدا الى المسجد، لكن هو احب انه يأتي معاك، هو عايز يحضر درس، عايز ينزل يصلي، عايز اقول له شريطة انك ما تبقاش سكران، ما تشربش حاجة، تيجي معايا وعقلك فيك ولا لا؟ حد بعت لي في مرة حاجة مضحكة كده، رجل كان مشهور في بلده ان هو اكبر تاجر مخدرات في البلد، فلما مات كل بقى حبايبه جم، فكل حبايبه مين؟ تجار مخدرات برضه. العالم جايين والله يا اخوة، يعني ممكن لعلكم لو بحثتوا عن تلاقوه، العالم كلها مساطير جايين شاربين، فالشيخ بيقرا، وبعدين بقى الشيخ ايه فمط في آية مطة، راح واحد قام قال له الله، وراح واخده بالحضن وقعد يبوس فيه. طيب هو مش موجود ده، لعله مثلا مفكر فده يجي لنا هنا تعجبه كلمه ولا بتاعنا ليه بيطلع ينطط لنا على المكتب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حبك الذي احترم من اجلي. يقول انا شاب عندي 20 سنة، ما رايكم في التقدم للخطبه الان وطلب العون من الله؟ يحسسك ان هو رايح يعني ايه هينتحر. لا بالعكس، نعم الرأي، ويا ليت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال ابن حزم فليتزوج أمر لا يصادمه شيء، وبالتالي فهو على ظاهره فهو واجب، يعني من استطاع وجب عليه ذلك، لكن جمهور أهل العلم بيخالفوا طبعا. فإن استطعت أنك تتزوج الآن تزوج، ومش لازم أن أنت تمشي على طقس الناس. يعني انا رحت لواحد قال لي لا انت لازم تجيب شبكه ولازم تجيب مش عارف ايه ولازم تجيب النيش، ما خلاص ما فيش ده، انا اروح لحد غيره، حد يتواضع معايا. وكذلك يقال لاولياء النساء ان التواضع في قبول المهور ده ايه؟ سنه الدين، سنه الدين. شفت الراجل اللي طلع للنبي صلى الله عليه وسلم قام فقال يا رسول الله، في امراه كده قامت قالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله قد زوجتك نفسي، قد وهبتك نفسي. وده عقد خاص بس بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فدل أنها لم تعجبه. فقام رجل من الناس وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل معك ما تمهرها؟ قال لا إلا الإزار. سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه هو اللي بيروي الحديث ده، عارفين يا اخوه بيقول ايه؟ بيقول والله ما عليه الا الازار، عليه ازار مربوط كده من ثلاث ارباعه كده لحد تحت، وما لهوش حاجه من فوق، ما لهوش رداء. شوف فقير لدرجه ايه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك ان شققته بينك وبينها فانه لا يسترك ولا يستره، هتدي لها لا، ارجع الى اهلك فالتمس لها اي شيء. فرجع ثم عاد وقال ما وجدت أي شيء يا رسول الله. فقال ارجع إلى أهلك فالتمس ولو خاتما من حديد. الإمام المناوي رحمه الله بيقول إن الخاتم بيطلق على الفص برضو لوحده كده، ممكن يطلق عليه يعني ممكن تيجي فص بس كده، بس لازم تمهرها بشيء. بس أنا عايز أقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم مطول النفس معاه إزاي، هات لي أي حاجة بيبسط له، ومع ذلك برضو ما بيبسطش حق المرأة، ان هي لازم تاخد اي حاجة ولو كانت قليلة لكن ما تاخدهاش كده. وعليه جماهير اهل العلم انه لا يصح التزويج بالقرآن الا الملكية. فالقصد ان ايه يعني، فرجع الرجل وقال ما وجدت ولا خاتما من حديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امعك من القرآن شيء؟ قال نعم يا رسول الله، البقرة والتي تليها، البقرة وآل عمران يعني. فقال تحفظهما عن ظهر قلبك؟ فقال نعم يا رسول الله. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية على أن تعلمها ما معك من القرآن. يبقى التسهيل شوف عمل معاه ازاي. فالولد يجي تقول له انت معاك ايه؟ والله معايا كذا كذا. ممكن تعمل ايه؟ طيب طب ممكن نشتري ده. طب بلاش دوت ونشتري ده. طب ممكن نحذف ده ونحذف ده وناخد ده. كلما سهل مهرها كلما عظمت بركتها، كلما عظمت بركتها. انما التقييد اللي يمنع ده، لكن على كل حال هتلاقي. لست عليهم بمسيطر. بيقول لي ما حكم الهرج والمرج والهزار مع الكفار؟ ده احنا بنتكلم في الموالاة والمحبة. ده انت صاحبه كده، ده انت حبيبه. بيقول كيف اطلب علم التاريخ وما هي الكتب التي اقرأها؟ اولا ان شئت ان تقرأ فقرأ كتابا في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كتاب متخصص في الغزوات ومجموعة يعني في الحقيقة لا تعادل، يعني اللي هي مجموعة اسمها المعارك الكبرى ومجموعة أخرى اسمها غزوات النبي الأعظم، الاثنين للدكتور شوقي أبو خليل، مجموعتين في غاية القيمة الحقيقة. وبعدين تقرأ التاريخ بقى نفسه، تقرأ البداية والنهاية، تقرأ الكامل. وأما التاريخ المعاصر فأول ما يقرأ في الغزو الفكري. التاريخ المعاصر عبارة عن غزو فكري، إنما التاريخ كسرده يكفيك انك تقرأ كتاب التاريخ الاسلامي للشيخ محمود شاكر. محمود شاكر اللي هو الشامي، مش محمود شاكر ابو فهر اخو احمد شاكر، محمود شاكر الشامي. فده له كلام في التاريخ المعاصر في الحقيقة، ومنه هتعرف الاشارات لكتب التاريخ المعاصر الاخرى. وقضايا الغزو الفكري وما حدث اول ما يقرأ فيها، مع انه اصغر ما كتب فيها، لكن اول ما يقرأ فيها هي كتاب رسالة في الطريق الى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر ابو فهر اللي هو اخو احمد شاكر، مطبوع في اول كتاب المتنبي له ايضا. ولما لقوا غزارة الاقبال عليها وقيمتها العظيمة طبعوها لوحدها، اسمها رسالة في تاريخ ثقافتنا، كتاب يسير كده، ومنه تعرف ان شاء الله بقية الكتب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ استلف مبلغ من المال وراح يوديه لصاحبه، فصاحب الفلوس اشترط أن يزيد على المال فرفضته ورفض أن يأخذ الدين. والحقيقة يا إخوة من المروءة، من المروءة مش الحكم الشرعي. يعني أنا استلفت منك 1000 جنيه من سنة، الواجب عليا أديها لك إيه؟ 1000 جنيه. لكن من المروءة بعد الاضطراب الغير مسبوق اللي حصل للجنيه ده، والألف جنيه دي كانت زمان، كانت مثلا من سنة 1000 جنيه ليها قيمة معينة بتجيب حاجات معينة، دلوقتي بقت ايه؟ بقت نص الاولان الالف بتاعت الناس اللي استلفتها منك من سنة او اقل من كده كمان. فبالتالي انت اضررت بيا جدا، والحقيقة انا ماليش ذنب وانت مالكش ذنب. هو الموضوع اللي ايه؟ ارتفاع الاسعار، هبوط الجنيه واللي حصل ده خلى الموضوع ملوش قيمة. فبنقول من المروءة، انا الواجب عليا زي ما قلت لك اهو، الواجب ان اديك فلوسك زي ما انت اديتهاني، انما من المروءة ان استطعت زدتك شيئا. ده بدون اتفاق اهو، مش ربا ولا حاجة. يعني اخدت الالف اديهم لك 1200 300 عشان اجبر موضوع الايه، لان هما الالف دول لو معاك وانت اشتريت بيهم بضاعة وبعت ومشيت في الايام دي كنت هتبقى ايه؟ هتزيد. يعني حد من الاخوة التجار امبارح بيقول ان في ناس كسبت مكاسب رائعة جدا لانه كان جايب بضاعة مخزنها فزادت زيادة ملحوظة، وفي ناس في الاخير بتشتري يوم بيوم خسرت خسارة ملحوظة لان في سلع نزلت. يعني حدثني ان العدس نزل 5 جنيه اول امبارح، 5 جنيه كلمة واحدة كده العدس. تصور، طب لما العدس ينزل 5 جنيه يبقى ايه؟ يبقى الباقي. طب انا بشتري عدس بقى من اسبوع، بشتريه بنفس السعر، كان بيشتروه تقريبا ب 24 جنيه هو قال لي امبارح القصه، يعني 24 جنيه في الجمله. لما اشتريه ب 24 جنيه في الجمله ينزل بقى في الجمله ب 19، يبقى انا خسرت قد ايه؟ 5 جنيه دغري. فالقصد انه لاجل الاضطرابات الحادثه ديت من المروءه ان الواحد يراعي اخوانه يعني في المساله. وجزاك الله خيرا. بيقول افدنا في كيفيه الخلاص من فتنه النظر الى النساء فنحن ضعاف النفوس. طول ما انت بتقول ان انت ضعيف النفس يبقى ايه؟ مش هتبطل، ما انت ترخصت لنفسك خلاص. انت قلت ايه؟ انا الحقيقه هبص ليه؟ اصل انا ضعيف، انا ما اقدرش اقاوم، فضعيف فاعمل ايه؟ الحقيقه بقى ده كلام، ده هو ده اللي هيخليك ما تسيبش. انما الاصل ان انا اقول انا عبد لله، والله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا، يبقى غض واحتال لذلك. اعمل لي فكره بقى، امشي البس نظاره سوداء، ما انزلش من الشارع ده، ما انزلش من بيتنا، اعمل اي حاجه، المهم ان انا احتال لموضوع ان انا لا انظر الى النساء. ولازم تعرف ان ده في غايه الخطوره، موضوع النظر للنساء ده في غايه الخطوره جدا خالص. ليه؟ لان المراه بعدها لا يكتفي بامراه، هتلاقيه بعد كده مفيش امرأة تملى عينه بقى، لأنه قاعد يبص يمين وشمال. ولذلك يعني سمعتها قديما من بعض طلبة العلم، كانت حكمة في الحقيقة، قال لو اكتفينا بنسائنا لما احتجنا لغيرهن. لو أنا اكتفيت بامرأة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر الرجل إلى امرأة فأعجبه منها شيء فليأتي امرأته فإن معها مثل الذي معها. هي هتظل المرأة في نظرك بالميزان الحقيقي إن كل النساء واحد لحد ما تطلق بصرك في النساء. اول ما تطلق بصرك في النساء هتبدا تحس لا ده في امراه جامده جدا وامراه، مع انه الحقيقه كل واحد، ولا مش كل واحد. قال علي رضي الله عنه واما النساء فما بالهم فيما بال، نفس القياس. واذا قضى المرء وطره استوت عنده النساء جميعا، ولا لا؟ يبقى ما الحقيقه ما فيش، اللهم الا في الاخلاق بقى والدين طبعا. وده فلذلك لازم تدرك الامر دوت، وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر الاخرة وذكر الاقبال على الله عز وجل، اللي هو مش معلوم ممكن يبقى امتى. اخطر من اخطر ما تراه في الموت وتفكر فيه انك لا تدري متى يكون وفي اي لحظة وفي اي وضع الواحد هيموت. وبعدين بقى وبدا لهم من الله، بتفاجئ بقى تلاقي بدا لك حاجات لو ما اكتشفتهاش دلوقتي هتبقى يوم القيامة فاجعة، بس ساعتها لا ينفعك ما فجعت به، لان خلاص يبقى خلصت الفرصة بقى، ولا لا؟ النظر للآخرة علاج ناجع لمسألة التعدي حدود الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول ممكن إنسان، يعني ده مجمل السؤال، ممكن إنسان يقع فيما وقعت فيه فرقة من الفرق فيوصف بأنه من هذه الفرق؟ الفرق دي يا إخوة العلماء كتبوا فيهم كتب وقالوا معالمهم إيه، يعني الفرقة دي ما هو دينها، ما تعتقد. فلذلك ما تبقاش صفة واحدة وإنما صفات وأصول عندهم، والأصول تتفرع عليها فروع. فلذلك من قال بقولهم في مسألة يقال قال بقول فلان، لكن لا يقال هو. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم بيقول إيه في كتاب شفاء العليل؟ قرر فناء النار، وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية قبل منه، وقيل تركه، لكن تبناه ابن القيم. والقول فناء النار ده قول مين؟ قول المعتزلة. فهل يقال ابن القيم معتزلي؟ لا، مش ممكن، لان المعتزله لا اصول اخرى ابن القيم لا يقول بها، انما هو قال وافق في قوله. لذلك فرق بين ما قاله النووي في الصفات وبين ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله على الجميع في الصفات، فرق بينهم وبين ابي اسحاق الشيرازي مثلا، اللي هو الرجل بيقول لك انا متبني مذهب الاشاعره راسا، بخلاف من وافقوه في ايه؟ في صفة من الصفات. ما يقدرش ان انت تقول ان هؤلاء برضو، قول ابي الوفاء ابن عقيل وقول ابو الفرج ابن الجوزي في بعض الصفات، وابو الوفاء ابن عقيل قيل وافق المعتزلة أيضا في بعض أشيائهم، ده اسمه وافقهم في مسألة، إنما أن تقول عليه هو معتزلي أو هو أشعري أو هو، لا طبعا ده شطط في الحقيقة. خلصت النص ساعة؟ خلصت؟ ماشي. برضو نفس الكلام، موضوع الإنسان رأى رأيا من آراء الفرق، وإحنا يا إخوة لازم برضو يبقى عندك أصل من الأصول، ده برضو من جملة موالاة المؤمنين، أن تنشغل بعيب نفسك عن عيبه، فعيبه مظنون وعيبك قطعي، ولا لا؟ يعني أنت الآن لو أنت عملت ذنب الآن سين من الناس وقلت لك أنت مذنب، تقول لي أنا عملت الذنب الفلان، طب تعتقد أن أنا مذنب؟ تقول لي ما هو برضو كل ابن آدم خطاء. طب أنا أذنبت النهاردة، أنت متيقن من أن أنا مذنب؟ يقول لك لا قطعا، العاقل يقول لا. طب انت اذنبت وعارف ذنبك، متيقن انك مذنب؟ تقول اقول لك طب منشغل بي انا ليه وانا ظن وسايب نفسك وانت يقين. عشان كده بعض السلف كان يقول ذنبي يقين وذنب غيري ظن، انا انشغل عنه ليه؟ حتى قيل لبعضهم الا تنظر الى من يتكلمون في عيوب الناس، فقال نظرت الى نفسي فانشغلت فوجدت شغلي بعيوبها اولى من الشغل بعيوب الناس. وده أيضا من جملة مولاة المؤمنين، أنني لا أبحث عن سقطاتك وإنما أسددك ما استطعت حتى تأتي بما لا يحتمل، فعندها أنقدك على قدرك، ولا على قدرها، على قدر الذنب يعني، على قدرك أنت، لأن أنت اللي عندك كمية حسنات ممكن تصادم الذنب فتخليه. يعني أنا أقول لك مثال مثلا سريع كده أختم به، ان هارون الرشيد قاعد في ملكه فلقى الحاجب دخل عليه، وكان عنده الامام شهر بن حوشب، فدخل عليه الحاجب وقال اشهد اني قد رأيت هذا الرجل وجد دراهم في خارطة فاخذها. شهر بن حوشب داخل على القصر يقابل هارون الرشيد، فاملأ زي كيس كده في شوية فلوس، فراح مد ايده خدها حطها في جيبه. الكلام ده تقييمه الشرعي ايه؟ لا لقطة. بيقول لك لقطة، شوف نصب شرعي برضه. لا مش لقطة، ده هو ده فلوس الامير موجود عنده في البتاع. العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان اذا مات الرجل وله مال وليس له ورثة كان ماله الى بيت المال، ياخد ماله في بيت مال المسلمين، يجي الخليفة المبايع يقوم واخد ايه؟ واخد فلوس الرجل تحطها في بقى لان ملوش ورثة. طب اذا مات الرجل وعليه دين بقى؟ العلماء يقولك ايه؟ فلما كان احق باخذ ماله اذا لم يكن له وارث فهو احق بدفع دينه اذا لم يكن له مال يؤدي منه. يبقى انا اذا ادينت ممكن اخش على الامير اقول له هات دين اسد دين، وانا لو مت ليا فلوس بتاخدها انت مش كده ولا لا؟ وليش ورثه. فهو ده كان ماخذ شهر بن حوشب لما دخل اخذ ده، يعني له محمل فقهي، بس كانت الصوره شكلها ايه؟ شكلها مش اللي هي. فالحاجب قال لهارون رشيد كده، انا شفت الراجل ده دخل خد كذا كذا كذا، اما هارون رشيد مكمل الكلام مع شهر بن حوشب ولا كانه سمع حاجه. فلما خرج الرجل من عنده دعا الحاجب وقال ويلك الا تعرف من هذا؟ قال لا. قال هذا شهر بن حوشب محدث المسلمين، ده اكبر محدث هنا، هل اذ رأيته اغفلته وسترته؟ لما شفته عمل كده كنتش تقول وخلاص، على الاقل مش قدامه، تعال قول لي والله الراجل ده خد منك كذا كذا وخلاص، وانا اتصرف اشوف عامل ايه. لذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله ان من المسلمين ليس من احد الا وقد اذنب، لكن من الناس من اذا اذنب اقيلت عثرته. في واحد كده لما يقع في حاجه تقول انت ايه؟ تعديها له كانك مش شايف، فضلا بقى عن انك تتكلف له. مفيش حاجه اسمها انك انت تبقى ماشي مع واحد بص لامراه تقول الراجل ده بينظر للنساء، ده شطط منك لانه عمل ايه؟ بص مره، انما انا اقدر اقول بينظر للنساء لما ليه دايما؟ يبقى نقول بينظر للنساء، مش كده ولا لا؟ فالانصاف في المسائل دي ايها الاخوه هو من جملة الموالاة أيضا من موالاة المؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، شوف قال ايه بقى، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه. يكف عليه ضيعته، حاجة ضاعت له، حاجة عملت له، انا ادور لك عليها وشوفها وصلح لك ارضك وصلح لك شغلك ودلك على الكويس وكده. ويحوطه من خلفه، انا ظهرك، اذا حاجة حصلت لك انا الله ادفع عنك. مات الزبير بن العوام عليه الف مليون دين، فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع، فقال كم على اخي من الدين؟ قال الف، قال علي 500,000. شوف ازاي، قال له ادفع لك النص على طول كده. حد النهارده لما حد بيموت بيسال هو عليه ديون ايه؟ اسال بس فضلا عن ان اقول انا حسد ولا لا، ده من جمله موالاه المؤمنين مش كده ولا لا؟ فلذلك مش عايزين بقى ان هو ايه التكلف في موضوع ان ايه واحد شط في مساله، لا سيما ان هذه الاصول بعد الانفتاح بقى بتاع النت والفيسبوك والناس بتكتب اي حاجه في اي حته، اي حد عايز يكتب حاجه بيكتبها دلوقتي، ما تعرفش مين اللي كاتب ده. فبالتالي بقى اي حد بيقول اي حاجه ما تقدرش تحمله الا عند المناقشه والجلوس، وانت جبت الكلام ده منين يا ابني وعارفه ازاي وفاهمه ازاي الى غير هذا. اضف الى ذلك ان في ابواب فعلا ابواب ما انت ما درستهاش بس خدتها بالجمله كده، فبالتالي تنكر اشياء معلومه او تقر اشياء منكره، ده برضو لازم تشهد به على نفسك. الكلام ده كله الاخوه لازم يفهموه قبل النقد، والنقد هو شيء بالحقيقه صعب ولا يقوم به الا من علمه. نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.